الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط الرابع، تفسير سورة ياسين.
الحمد لله الذي أنزل الفرقان مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمتقين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، موعظة وذكرى للمؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخل بها الفردوس آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، المنزل عليه الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا العلم درجات. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح المفردات والغريب إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. جبلا أي خلقا، جمع جبيل، والجبل هو الخلق والجمع العظيم. قوله تعالى: لطمسنا على أعينهم، يعني لأعميناها طمسا، والطمس هو إزالة الأثر بالمحو. قوله: فاستبقوا أي ابتدروا الصراط الطريق، ذاهبين في حوائجهم كعادتهم، فأنا يبصرون، أن يعني كيف، فأن أي فكيف يبصرون حينئذ. ولو نشاء لما سخناهم، يعني لغيرنا صورتهم إلى صورة أخرى قبيحة. وقيل: ولو نشاء لما سخناهم قردة وخنازير أو حجارة. على مكانتهم، وفي قراءة على مكاناتهم، جمع مكانة بمعنى مكان، يعني في منازلهم. ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم أو مكاناتهم بحيث يجمدون فيه، كالجماد الذي لا يتقدم ولا يتأخر. فقولنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك رحمة بهم وإمهالا لهم. قوله تعالى: ننكسه في الخلق، ننكس من التنكيس، وهو قلب الشيء على رأسه، فالمعنى: ومن نطل عمره نغير خلقه ونقلبه فيه ونجعله على عكس ما كان عليه أولا من القوة والطراوة، فيصبح بعد قوته وشبابه ضعيفا هرما. أفلا يعقلون، أن من قدر على ذلك، قدر على الطمس والمسخ والبعث، فيؤمن. قول تعالى: أنعام، هي الإبل والبقر والغنم. قول تعالى: وما علمناه الشعر، يعني ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، ما علمناه الشعر بتعليم القرآن، فإنه لا يماثله لفظا ولا معنى، لأنه غير موزون ولا مقفى، والشعر كلام موزون ومقفى. وما ينبغي له، أي ما يصح له صلى الله عليه وسلم الشعر، ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو طلبه، لا يسهل عليه الشعر لو طلبه. وهنا بحث حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى نفصله فيما بعد. قوله تعالى: فهم لها مالكون، أي ضابطون. قوله تعالى: وذللناها لهم، أي سخرناها. والمعنى: ولو خلقناها وحشية لنفرت منهم ولم يقدروا على ضبطها. وذللناها لهم، فمنها ركوبهم، يعني مركوبهم، يعني ما يركبون عليه. فقوله ركوبهم يعني ركوبتهم، فمنها ركوبهم ركوبة، حذفت التاء كقولك امرأة صبور أو شكور. قوله ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وأشعارها. قوله وهم لهم جند محضرون، وهم أي آلهتهم من الأصنام لهم جند بزعمهم نصرهم محضرون أي في النار معهم. قوله تعالى خصيم أي شديد الخصومة لنا، فالخصيم هو المبالغ في الجدل إلى أقصى الغاية. قوله تعالى وضرب لنا مثلا يعني أورد في شأننا قصة غريبة هي في غرابتها كالمثل، إذ أنكر إحياءنا للعظام النخرة ونفى القدرة على إحياء الموتى، مقارنا ذلك بما عجز عنه وقائسا قدرة الله على قدرة العبد، ونسي خلقه يعني نسي خلقنا إياه من المني وهو أغرب من مثله الذي ضرب. قوله تعالى وهي رميم، رميم أي بالية، ولم يقل وهي رميمة لأنها اسم لا صفة، قال من يحيي العظام، فيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء. قوله من الشجر الأخضر، وهو المرخ والعفار أو هو حطب كل شجر. وقوله تعالى من الشجر الأخضر، قلنا المرخ والعفار وهما عودان يقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد تماما، فالآية هنا أن هذين العودين حينما تستنبط من داخلهما النار مع رطوبتهما لكن تخرج من بينهما النار، فهذا مثل احتكاك السحاب المولد لشرارة البرق. قال المفسرون الشجر الأخضر إما أنه أي شجر يتخذ منه الوقود، وإما كما قلنا المرخ والعفار. والمرخ شجر من العظاه ينفرش ويطول في السماء ليس له ورق ولا شوك سريع الوري يقتدح به، وكذلك شجر العفار شجيرة من الفصيلة الأراكية لها ثمر لبي أحمر ويتخذ منها الزناد فيسرع الوري. فالعفار هو إيه؟ زناده، الزناد جمع الزند وهو العود الأعلى الذي تقدح به النار، أما الأسفل فهو الزندة، فالزند الذي يكون فوق، أما الأسفل الذي يحك به فهو الزندة. وفي أمثال العرب مثل مشهور تكلمنا عنه من قبل من يحفظه متعلق بالمرخ والعفر، أحسنت، في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفر، يعني كل شجر يمكن أن يستعمل للوقود لاستخراج النيران منه، لكن فضل الله بعضه على بعض فالمرخ والعفار استكثرا من النار فهما أجود ما يوقد به، المرخ والعفار في كل شجر النار واستمجد أي استكثرا من النار، واستمجد المرخ والعفار، وهو يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض لأن المرخ والعفار يسرعان الوري اللي هو الإيقاد. توقدون تقدحون وتشعلون. قوله تعالى بلى، بلى كلمة جواب كنعم لكنها تأتي بعد كلام منفي، إنما أمره أي شأنه عز وجل في الإيجاد، إذا أراد شيئا أي إذا أراد خلق شيء أن يقول له كن فيكون، يعني فهو يكون من غير تأخر وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعا للشبهة في قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق. وقد حكيت لكم من قبل أنه في بعض المؤتمرات العلمية في أمريكا كان بعض الناس ينتصرون لنظرية داروين وهذه الأشياء، حتى قام بعض هؤلاء المغرورين وتحدى الحاضرين وقال لهم ائتوني بكربون وهيدروجين وأكسجين وأنا أخلق لكم إنسانا، فرد عليه واحد من الموجودين قال له إن الإله الحق لا يقول ائتوني، الإله الحق لا يقول إيه بس هاتول أنتوا ذرات كربون وهيدروجين ومش عارف أكسجين وكذا وأنا أعمل لكم خلية حية أو إنسان. فهذا الأحمق الملحد يريد أن ينكر خلق الله سبحانه وتعالى ووجود الله، فرد عليه الناس من الموجودين قالوا إيه الإله الحق لا يحتاج لأن يقول ائتوني بس هاتولي أنتوا، لأنه يقول كن فيكون، وليس على الله شيء أسهل من شيء، كل الأشياء الله عز وجل قادر عليها كما ناقشنا ذلك من قبل. إذن إنما أمره إذا أراد شيئا، أي إذا أراد خلق شيء أن يقول له كن فيكون، يعني فهو يكون هذا الشيء من غير تأخر ومن غير افتقار إلى مزاولة عمل أو استعمال آلة، قطعا للشبهة في قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آلة ولا يحتاج إلى خطوات، معاذ الله، بل يقول له كن فيكون بقدرته تبارك وتعالى. يلتبس على بعض الناس عملية أن كيف يكون الله سبحانه وتعالى يستأثر بأنه يعلم ما في الأرحام، في حين أن هناك أجهزة حديثة الآن تبين لنا هل المولود ذكر أم أنثى. هذا الاستشكال لا محل له على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في الأرحام بغير آلة، أما البشر فهم يعرفونه بآلة، يعني هو الجنين موجود، فدي وسائل معينة وآلات معينة تصور لنا هذا الجنين فنراه بآلة. هل يستطيع أن يعلم ما في الأرحام بدون آلة؟ لا، بآلة أو بتحاليل مثلا أو شيء من هذا. فتماما كما لو فتح الرحم وإيه واطلعنا عليه، فبدل ما بيفتح بنشوفه بالآلة، فهذا نتيجة الإيه؟ العجز البشري والنقص البشري، نحتاج إلى آلة، لكن الخالق لا يحتاج، فلا داعي للاستشكال في مثلي هذا أيضا في قدرة الله تبارك وتعالى. قوله تعالى ملكوت أي ملك، الذي بيده ملكوت كل شيء، ملكوت أي ملك، زيدت الواو والتاء للمبالغة، فالمقصود بالملكوت القدرة على كل شيء وملك كل شيء. أما القراءات فقوله تبارك وتعالى تأخذهم وهم يخصمون، والقراءة الأخرى يخصمون كيضربون، وهناك قراءة ثالثة يخصمون يخاء بفتح الخاء، يبقى إذن يخصمون ويخصمون ويخصمون. من مرقدنا هذا، قرأ حفص بالسكت على ألف مرقدنا سكتة لطيفة بدون تنفس، وقرأ الباقون بغير سكت. قوله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، والقراءة الأخرى في شغل بتسكيد الغين وضمها أو بسكون الغين وضمها، في شغل فاكهون، والقراءة الأخرى في شغول. في ظلال، قراءة أخرى في ظلل. وأن اعبدوني، قراءة أخرى وأن اعبدوني. صراط وسيراط بالسين والصاد. قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، فجبلا وتقرأ أيضا جبلا. قوله ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم، قراءة أخرى على مكاناتهم جمع مكانة. ومن نعمره ننكسه في الخلق، من التنكيس وهو قلب الشيء على رأسه، قراءة أخرى ومن نعمره ننكسه في الخلق من نكسة. أفلا يعقلون، والقراءة الأخرى أفلا تعقلون، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، قراءة أخرى وقرآن مبين وقرآن. لينذر من كان حيا، قراءة أخرى لتنذر من كان حيا. فلا يحزنك قوله، قراءة أخرى فلا يحزنك قوله. أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي، يبقى بضم النون، فيكون سبحان الذي، أو فيكون سبحان الذي بالنصب عطفا على يقولا. أما الإعراب والبلاغة ففي قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ما بين أيديكم يعني من عذاب الدنيا كغيركم، وما خلفكم أي من عذاب الآخرة. إذن هنا شرط، وإذا قيل لهم أين الجواب؟ الجواب إيه؟ محذوف تقديره إيه؟ أعرضوا. والدليل قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قوله عز وجل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فيه هنا إيه؟ طباق بين قال الذين كفروا والذين إيه؟ آمنوا. بين الذين كفروا والذين آمنوا في طباق. طيب أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هذا استفهام يراد به التهكم. وهناك موقع عظيم لقوله تعالى قال الذين كفروا، يعني لم يقل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا للذين آمنوا إيه؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أو قالوا لهم، وإنما أتى بالمظهر هنا مكان المضمر من أجل أن يصرح بكفرهم، لم يقل قالوا وإنما قال قال الذين كفروا، فللتصريح بكفرهم هنا موقع عظيم هو التقبيح عليهم والتشنيع بهم. قوله ونفخ في الصور، الجر والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، فإذا هم ينظرون، إذا هنا إيه؟ ظرفية للمفاجأة، فإذا هم قالوا يا ويلنا، ويلنا منادى مضاف، فويل هو المنادى ونا المضاف إليه، ونداء الويل كنداء الحسرة في قوله تعالى يا حسرة على العباد، أو يكون المنادى محذوفا ويا ويلنا منصوب على المصدر، كأنهم قالوا يا هؤلاء ويلا لنا، فلما أضيفت حذفت اللام الثانية. قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن، هذا مبتدأ، ما وعد الرحمن يبقى دي خبر، ما إما أنها مصدرية أو موصولة محذوفة العائد، يعني هذا ما وعدنا الرحمن. وقوله تعالى هذا ما وعد الرحمن فيه إيجاز بالحذف، يعني أي تقول لهم الملائكة هذا ما وعدكم به الرحمن، العائد هنا إيه؟ ما وعدكم به الرحمن. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت يعني عقوبتهم، أو إن كانت الفعلة إلا صيحة واحدة وهي النفخة الإيه؟ أحسن نقول الثانية ولا الآخرة؟ لأن الثانية يبقى معنا في احتمال تكون فيه ثالث، لكن نقول الآخرة بعد الأولى يبقى هما اثنتان، وهذا هو الراجح كما سنناقش في البحوث إن شاء الله في آخر السورة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني بمجرد تلك الصيحة للحساب والجزاء. وفي هذا التعبير إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا فجائية هم محضرون، وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستغناؤهما عن الأسباب المألوفة في الدنيا، كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، إن أصحاب الجنة ما اسم إن أصحاب الجنة، اليوم منصوب على الظرف، في شغل فاكهون، يحتمل أن في شغل خبر أول وفاكهون خبر ثاني، أو خبر إن هو إيه في شغل، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل يبقى خبر إن إيه في شغل، وممكن نقول خبر إن فاكهون، بس لازم بقى في شغل تتعلق بفاكهون، هل يجوز جعل اليوم خبرا؟ إن أصحاب الجنة اليوم ممكن تكون دي خبر؟ لا، ده ظرف إيه؟ زمان، وظرف الزمان لا يكون إخبارا عن الجثث. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم مبتدأ في ظلال خبر، على الأرائك متكئون، متكئون تكون إيه خبرا ثانيا، فيكون متكئون متعلقة بالإيه؟ بالأرائك، يعني متكئون على الأرائك. لهم فيها فاكهة، لهم خبر مقدم شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، طب فين مبتدأ بقى؟ فاكهة مبتدأ، وفيها هذا هو معمول الخبر، ويمكن أن نقول لهم فيها فاكهة يبقى لهم خبر أول وفيها خبر ثان وفاكهة مبتدأ، ولم يقل تبارك وتعالى هنا يأكلون فاكهة، لكنه قال لهم فيها فاكهة، إشارة إلى اختيارهم وملكهم وقدرتهم، لأن يأكلون غير لما نقول لهم فيها فكاة، لهم فيها وإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا لم يأكلوا، فالمسألة ترجع إلى اختيارهم وملكهم وقدرتهم، لأن كلمة لهم فيها الملكية. قوله سلام قولا من رب الرحيم، سلام أي أمان من كل مكروه، وسلام مبتدأ، قولا من رب الرحيم، الخبر إيه بقى؟ من رب الرحيم. ولهم ما يدعون، أيضا لهم دي إيه؟ خبر مقدم، لهم ما يدعون، ما موصول وهي دي المبتدأ، يعني ما يدعون لهم، لكن لما دي موصولة طب فين العائد؟ العائد إيه؟ محذوف، يعني ولهم ما يدعونه، أي يطلبونه ويتمنونه ويشتهونه. إذن ما يدعون صلة الموصول والعائد محذوف. وقوله تعالى ولهم ما يدعون إشارة إلى أن النعمة الأسمى من كل ما يجدون سلام الله عليهم وتحيته إياه، هذا هو النعيم الذي ليس فوقه نعيم، فهذا هو الذي يتمنونه بالفعل، أعظم أمنية لهم أن يسلم الله عليهم وأن يتجلى لهم تبارك وتعالى. ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وإن كان هذا احتمال يكون سلام من الملائكة أو سلام فيما بينهم أو سلام من الله، لكن هنا في سورة ياسين تصريح بأنه من الله، سلام قولا من رب رحيم. قوله تعالى قولا، هذا مصدر مؤكد لقوله تعالى ولهم ما يدعون سلام، قولا مصدر مؤكد لما قبله. ولهم ما يدعون سلام ممكن أن تكون أيضا بدلا من ما يدعون، ولهم ما يدعون سلام، فممكن تكون بدل أيضا من ما مرفوع، يعني ولهم أن يسلم الله عليهم وهذا منى أهل الجنة. قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ثم قال وأن اعبدوني، في إيه هنا منهم؟ طباق السلب، لا تعبدوا اعبدوني، طباق السلب، فلا تعبدوا سلب وأن اعبدوني إجابة، فبينهما طباق السلب. قوله أفلم تكونوا تعقلون، وقوله أفلا يعقلون، هذا استفهام إنكاري للتوبيخ. قوله فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، فما استطاعوا مضيا أي ذهابا ولا يرجعون يعني ولا رجوعا، فبينهما طباق، مضيا ولا يرجعون. قوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، بين الجملتين ما يسمى بالمقابلة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فهنا قابل بين الإعذار والإنذار، وقابل أيضا بين المؤمنين والكفار، لينذر من كان حيا وهم المؤمنون وبين الكفار، وقابل كما قلنا بين الإنذار في قوله لينذر من كان حيا ويحق القول، هذا هو الإعذار، قامت عليهم الحجة. قوله تعالى فمنها ركوبهم، كما قلنا فمنها دي خبر إيه؟ مقدم، ركوبهم مبتدأ مؤخر. ثم قال ولهم فيها منافع ومشارب، طيب أليست الركوبة من المنافع؟ أجيبوا أدم في بعض الاستفهام نفي، يبقى عند الإثبات تقول إيه؟ بلى. طيب إذن هنا في إيه بقى؟ في عام بعد خاص، يعني ذكر النعمة خاصة أولا وهي الركوب، فمنها ركوبهم، ثم قال ولهم فيها منافع ومشارب، إذن هذا عام بعد خاص من أجل تعظيم النعمة. أفلا يشكرون استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. قوله ما يسرون وما يعلنون، بينهما طباق. طيب قوله وهم لهم جند محضرون، تشبيه بليغ، أي هم لهم كالجند في الخدمة والدفاع. قوله تعالى أولم يرى الإنسان، أولم الهمزة للإنكار مع إفادة التعجب، والواو للعطف على مقدر أي ألم يتفكر الإنسان ويعلم، أولم يرى يعني الرؤية هنا إيه علمية، أيوة المقصود أولم، همزة إنكارية تفيد التعجب أيضا، أولم يعني هذه الواو كما قلنا عطف على مقدر يعني ألم يتفكر الإنسان، وهي دي الواو يعلم أولم يرى ويعلم. قوله خصيم مبين فيها إيه كلمة الخصيم مبين؟ فيها إيه البلاغة؟ فإذا هو خصيم مبين أي صيغة مبالغة، فيها مبالغة. طيب كذلك قوله هو الخلاق العليم أيضا صيغة مبالغة. أيضا في قوله تعالى ملكوت كل شيء، ملكوت أي ملك، صيغة مبالغة من الملك يعني الملك الواسع التام. فإذا ملكوت صيغة مبالغة مثل إيه؟ جبروت، رحموت، رهبوت، تزاد هنا الواو والتاء للمبالغة. ثم نستعرض تفسير الجلين مرة سريعا، وطبعا معظم الفوائد حنكون مررنا بها، بس أنا الأول بفكك تفسيره وبحلله تحت القراءات أو المفردات والفوائد البلاغية. فكنا توقفنا عند الآية 44 قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا، بدليل قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
وإذا قيل أي قال فقراء الصحابة لهم أنفقوا أي علينا مما رزقكم الله من الأموال، قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، في معتقدكم مش أنتوا بتعتقدوا في قضاء القدر وأن كل شيء بقدر وأن لو شاء الله أطعمكم، فهنا استهزاء باعتقاد المؤمنين في القضاء والقدر، فكأنهم يقول لكم مش أنتوا اللي بتعتقدوا أن كل شيء بقدر والرزق مكتوب وأن لو شاء الله أن يطعمكم لأطعمكم، فلماذا تسألوننا النفقة والصدقة؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه في معتقدكم إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن يعني ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين، فبين إن وإلا حصر، ومبين يعني بين. وللتصريح بكفرهم في قوله قال الذين كفروا موقع عظيم هو التقبيح عليهم والتشنيع بهم. ويمكن أن يكون أيضا قولهم أنطعم من لو شاء الله أطعمه احتجاجا منهم بالإيه؟ بالقدر، يعني على هذا التفسير هو استهزاء بعقيدة المؤمنين في القدر على فهمهم هم. ويمكن أن يكون هذا كما قالوا في موضع آخر لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، احتجاج بالقدر. ولذلك سنتوقف مع قضية الاحتجاج بالقدر في البحوث إن شاء الله في آخر التفسير.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ويقولون متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين فيه.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
قال تعالى ما ينظرون يعني ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى تأخذهم وهم يخصمون، بالتشديد أصله يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت التاء بعد قلبها صادا في الصاد ثم كسرت الخاء تأخذه وهم يخصمون، أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة يخصمون كيضربون، أي يخصم بعضهم بعضا، يعني يغلبه في الخصومة.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون،
يعني أن يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم، بل يموتون فيها.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
ونفخ في الصور، وهو قرن النفخة الثانية للبعث، وبين النفختين 40، هو هنا في المحلي قال 40 سنة، والقاضي كنعان يعلق هنا فيقول قوله وبين النفختين 40 سنة الأولى عدم التحديد، بل يقال 40 فقط، لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، قال أصحاب أبي هريرة يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، يعني امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. وأخرج ابن مردوي عن أبي هريرة موقوفا عليه قال بين النفختين 40، قالوا 40 ماذا؟ قال هكذا سمعت. وأما التعيين بأنها 40 سنة فقد أخرجه ابن مردوي في حديث الصحيحين المذكور وهو شاذ، وأخرج أيضا من وجه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، هذا ما قاله الحافظ ابن حجر. والتعيين بأنها 40 سنة هو الشائع أخذا بهذه الروايات وهو ضعيف. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور شهادة له رضي الله عنه بحرصه على نقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، ورد على الذين حاولوا الطعن فيه حسدا منهم وبغيا، فلو كان هذا الصحابي الجليل من مختلق الأحاديث كما يزعمون لأجاب أصحابه بما شاء، وقد سألوه أكثر من مرة. وعزاء أبي هريرة أن هؤلاء لم يطعنوا فيه وحده، بل طعنوا في عدد كبير من كرام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونفخ في الصور فإذا هم، أي المقبورون من الأجداث أي من القبور جمع جدث، إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
قالوا أي الكفار منهم، ليس كل من يبعث لأن فيهم الكفار وفيهم المؤمنون، قالوا أي الكفار منهم يا ويلنا، يا للتنبيه، يا ويلنا يا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، من بعثنا من مرقدنا، لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا، كما ذكرنا هنا خلاف في هذه المسألة، إما أن هول يوم القيامة وما فوجئوا به أنساهم ما كان من العذاب في القبر فعبروا عنه كأنه كان رقادا بالنسبة لهذا، فهي مسألة نسبية مما قدم، كما رجح الشنقيطي رحمه الله تعالى أنهم سوف تكون هناك فترة ينامون فيها، يعني هم يظلون يعذبون إلى وقت معين فينامون في هذا ثم يوقظون من الرقاد في نفخة البعث النفخة الثانية والله تعالى أعلم. فقالوا مجيبين أنفسهم، وقيل أجابتهم الملائكة هذا أي البعث، ما أي الذي وعد أي به الرحمن وصدق أي فيه المرسلون، أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، يعني على القول بأن الذين قالوا هذا هم الكفار وأنفسهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنهم هم يجيبون أنفسهم بعدما سألوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن صدقوا بوعد الله أو وعيده، وصدقوا بالبعث والنشور، وصدقوا بالرسل، لكن في دار الجزاء. العبرة بالتصديق في دار العمل. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لأن إيمانهم لا ينفعهم في دار الجزاء، إيمان اضطراري رغم أنفهم، العبرة بالإيمان الاختياري في دار الامتحان والتكليف. فهم أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، وقيل يقال لهم ذلك، يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
إن كانت أي ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون، يعني مجموعون ومحضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
إلا جزاء ما كنتم تعملون.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
في شغل بسكون الغين وضمها، في شغل عما فيه أهل النار مما يتلذذون به كافتضاد الأبكار، لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها. فاكهون ناعمون، خبر ثان لإن وخبرها الأول في شغل.
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
هم مبتدأ وأزواجهم في ظلال جمع ظلة أو ظل، خبر أي لا تصيبهم الشمس. على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير في الحجلة أو الفرش فيها أي في الحجلة، وهي قبة تعلق على السرير. متكئون خبر ثاني متعلق على الأرائك.
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
ولهم أي فيها ما يدعون يتمنون.
سلام قولا من رب رحيم.
سلام مبتدأ، قولا أي بالقول خبره من رب الرحيم بهم، أي يقول لهم سلام عليكم.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون،
يعني ويقول امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
ألم أمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان، لا تطيعوه، إنه لكم عدو مبين، بين العداوة.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
وأن اعبدوني وحدوني وأطيعوني، هذا صراط أي طريق مستقيم.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
جبلا خلقا جمع جبيل كقديم، وفي قراءة بضم الباء والجيم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، عداوته وإضلاله وما حل بهم من العذاب فتؤمنون.
هذه جهنم التي كنتم توعدون.
ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي بها.
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
هذا أمر تنكيل وإهانة، مثل قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. فقوله تعالى اصلوا اليوم بما جزاء، بسبب ما كنتم تكفرون، فقوله تكفرون ينبئ عن الكفر بنعمة عظيمة. وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام، الشخص الذي يكفر النعمة حياؤه من الذي أنعم عليه بها حين يحاسبه من أشد الآلام، كما يقول الشاعر أليس بكاف لذي نعمة حياء المسيء من المحسنين.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
أي أفواه الكفار، لأنهم يقولون حينئذ والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون، فكل عضو ينطق بما صدر منه وقد أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. قوله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، نلاحظ هنا أنه نسب الكلام إلى الأيدي ونسب الشهادة إلى الأرجل، فالكلام للأيدي والشهادة للأرجل، لأن أكثر الأفعال تتم بمباشرة الأيدي وما عملته أيديه. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المقصود إيه؟ لا تلقوا بأنفسكم، لكن الأيدي، لأن معظم الأعمال تباشروا بالأيدي.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون.
لأعميناها طمسا، فاستبقوا أي ابتدروا الصراط أي الطريق، ذاهبين في حوائجهم كعادتهم. يعني لو نشاء لفعلنا بهم ذلك في الدنيا، لو طمسنا على أعينهم، تزال الأعين، مكان العيون جلد كذا، مكان مقفول خالص فيش عيون، لو طمسنا على أعينهم لأزلنا عيونهم. فاستبقوا الصراط، ابتدروا الطريق، ذاهبين في حواجهم كعادتهم. فأنا يبصرون، كيف يبصرون حينئذ إذا خرجوا للطريق، كيف يبصرون؟ وهذا المعنى اختاره الطبري. فنفهم طبعا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولكن لم نفعل ذلك بهم لينظروا في آياتنا فيؤمنوا، لكن الله قادر على ذلك.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون.
ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة على مكانتهم، وفي قراءة على مكاناتهم، جمع مكانة بمعنى مكان أي في منازلهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. في المرة الأولى إذا خرجوا للطريق لن يرون لطمس الأعين، في الحالة الثانية ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، على مكانتهم يعني إيه؟ في منازلهم دون أن يخرجوا، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، لأنهم يصلون كالجماد لا يتقدم ولا يتأخر، يعني لا يقدرون على ذهاب ولا على مجيء.
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
أيضا هنا يقال إيه؟ ولكن لم نفعل ذلك بهم رحمة بهم وإمهالا لهم لعلهم يرجعون. ومن نعمره بإطالة أجله ننكسه، بفتح النون الأولى وضم الكاف، وفي قراءة بالتجديد من التنكيس، وهو قلب الشيء على رأسه، في الخلق أي في خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهرما. أفلا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون، وفي قراءة بالتاء أفلا تعقلون. ففي هذه الآية ومن نعمره ننكسه في الخلق تحذير من تفويت فرصة الشباب والعمر، كما في الحديث لقد أعذر الله إلى عبد أخره إلى أن بلغ إيه؟ 60 سنة، لقد أعذر الله إليه.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.
أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما علمناه الشعر رد لقولهم إنما أتى به من القرآن شعر، وما ينبغي له يعني ما يسهل له الشعر، إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها.
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
لينذر أو لتنذر به من كان حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون. والعجيب أن سورة ياسين الناس اعتبرها سورة خاصة بالأموات، فتجدون في المقابر يقرؤونها على الأموات وهم مدفونون، في حين نفس السورة فيها آية إيه؟ لينذر من كان حيا، يعني في دار التكليف، حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون. ويحق القول على الكافرين، بيحق القول بالعذاب، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، على الكافرين وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون.
أولم يروا يعني يعلموا، والاستفهام للتقرير والواو العطف. أولم يروا أنا خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا، أي مما عملناه بلا شريك ولا معين، أنعاما هي الإبل والبقر والغنم، فهم لها مالكون ضابطون.
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
سخرناها لهم حتى إنك ترى الولد الصغير طفلا صغيرا يقود البعير الكبير، والتاني إيه؟ الجمل، مع أنه أقوى منه بكثير، ينقاد له. هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. وذللناها له فترى الطفل الصغير يقود البعير الكبير بل ممكن أن يقود القطار ذا 100 بعير أو أكثر، والقطار البعير كله إيه؟ منقاد لهذا الطفل. فهذه من تسخير الله سبحانه وتعالى، يعني خضوع هذه الحيوانات التي هي أقوى منا للإنسان ليس وراءه تدبير، وإنما هو تسخير الله سبحانه وتعالى إياها لنا. سخرناها لهم فمنها ركوبهم، أي مركوبهم الذي يركبون عليه، ومنها يأكلون، أي لحومها.
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وأشعارها، ومشارب من لبنها جمع مشرب بمعنى شرب، أو مشارب يعني موضع الشرب وهو الضروع. أفلا يشكرون؟ المنعم عليهم بها فيؤمنون به، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مقصود وتجعلون إيه؟ شكر نعمة الرزق الذي يرزقكم الله إياه أنكم تكفرون، بدل أن تؤمنوا به عز وجل وتوحدوا. فالاستفهام هنا أفلا يشكرون للنفي، يعني ما فعلوا ذلك بل كفروا، ما شكروا وإنما كفروا.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
واتخذوا من دون الله، أي من غيره عز وجل، آلهة أصناما يعبدونها لعلهم ينصرون، يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة آلهتهم بزعمهم.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
يعني آلهتهم لا يستطيعون، نزلوا منزلة العقلاء، نصرهم وهم أي آلهتهم من الأصنام لهم جند محضرون، جند بزعمهم نصرهم، محضرون في النار معهم.
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
هذا تأنيس له صلى الله عليه وسلم بسبب إيذائهم إياه بقوله لست مرسلا وغير ذلك من أقوالهم التي تؤذيه عليه الصلاة والسلام. فلا يحزنك قولهم لك مثلا لست مرسلا، هؤلاء آلهتنا أو هذا شاعر أو ساحر أو كاهن إلى آخره. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا تعليل النهي على الاستئناف. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من ذلك وغيره فنجازيهم عليه.
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
أي أولم يعلم الإنسان، وهو العاصي بن وائل، وقيل أبي بن خلف وقيل غيرهما، أولم يرى الإنسان. وحتى ولو كانت هذه الآية نزلت في شخص بعينه، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مثلا كآية المجادلة أريد بها الكل في الحكم. إذن هذه الآية رد على كل من ينكر البعث. أولم يرى الإنسان، أي أولم يعلم الإنسان وهو العاصي بن وائل أو غيره، أنا خلقناه من نطفة من مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم مبين، أي شديد الخصومة لنا، يعني بينها، بين الخصومة في نفي البعث.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
يعني في ذلك ونسي خلقه من المني وهو أغرب من مثله، قال من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية، ولم يقل رميمة لأنه اسم لا صفة، روي أنه أخذ عظما رميما ففتته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم،
أي بكل مخلوق عليم مجملا ومفصلا، قبل خلقه وبعد خلقه.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
الذي جعل لكم في جملة الناس من الشجر الأخضر، المرخو والعفار هما نوعان من الشجر يؤخذ منها غصنان مثل السواكين يقطران ماء فيحك بعضهما إلى بعض فتخرج منهما النار، أو هو حطب كل شجر فإنه كان أخضر ومن الماء والماء ضد النار، فأخرج الله من الماء وقودا للنار، قيل إلا العناب نارا، فإذا أنتم منه توقدون تقدحون وتشعلون، وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟
أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظامهما بقادر على أن يخلق مثلهم، أي الأناسي في الصغر؟
بلى وهو الخلاق العليم.
بلى أي هو قادر على ذلك، أجاب عز وجل نفسه، وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
إنما أمره شأنه إذا أراد شيئا، أي إذا أراد خلق شيء، أن يقول له كن فيكون، فهذه إشارة إلى فورية تكوين الأشياء، فهو يكون، وفي قراءة بالنصب عطفا على يقول.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
أي ملك، زيدت الواو والتاء للمبالغة، أي القدرة على كل شيء، وإليه ترجعون أي تردون في الآخرة. وهذا آخر الكلام في تفسير سورة ياسين من الجلالين، ثم تبقى بعض البحوث التي أجلناها في آخر التفسير. فمن هذه البحوث بحث حول قوله تبارك وتعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ذكرنا من قبل أن المعنى وخلقنا لهم من مثله ما يركبونه، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. طيب كلمة ما يركبونه في التفسير، ما يركبونه، قلنا من قبل إن الألوسي رحمه الله تعالى رجح تفسير ما بالإبل ونحوها من الأنعام، يعني الأشياء التي فيها روح، لأن كلمة الخلق متبادر منها والإيه؟ ما فيه الإنشاء والاختراع من الله سبحانه وتعالى، فيبعد أن يتعلق بما هو مصنوع للعباد كالسفينة كالطائرة كالقطار إلى آخره. لكن تعقب هذا المذهب اللي هو ترجيح إن كلمة ما يركبون إذا فيها خلق يبقى تكون إيه؟ تتبادر إلى الذهن إيه؟ ما فيه روح الذي أنشأه الله واخترعه، ولا يدخل فيها ما صنعه العباد. لكن هذا متعقب، لأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق، وتبادر الإنشاء ممنوع، لأن الطائرة من خلق الله والسيارات من خلق الله، سواء من حيث خلق الخامات نفسها هو الله الذي خلقها، أو حتى العقل البشري الذي أحدثها هو من خلق الله، فلا يخرج شيء عن خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد كما في قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، على تقدير ما موصولة، والله خلقكم وإيه؟ وخلق عملكم، في تفسير تاني وما تعملون يعني من الأصنام، فالله خلقكم وخلق عملكم، وهذا معروف، وحتى البخاري له كتاب اسمه إيه؟ خلق أفعال العباد، وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته. هذا البحث نفصل فيه قليلا على أساس ترجيح أن وخلقنا لهم مثله ما يركبون تشمل أيضا ما صنعه الإنسان، هذا مما يخلقه الله تبارك وتعالى. أولا نعرض حديثا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون إبل للشياطين، يعني هم اعتبروا هذه الآية من أعلام النبوة لأن فيها إخبارا بخلق المواصلات الحديثة التي استجدت بعد ذلك، لأنه قال في آية أخرى قال إيه ويخلق ما لا تعلمون، وهنا قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه، الجنب هي جلد البعير، يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أثمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخيه قد قطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. رواه أبو داود وزاد. وكان سعيد بن أبي هند الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وقال أيضا الألباني والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم عنا ببيوت الشياطين هذه السيارات الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة ومباهاة، وإذا مروا ببعض المحتاجين إلى الركوب لم يركبوهم، ويرون أن إركابهم يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم، فالحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. طبعا إلا إذا كان حسب طبيعة المجتمع والأمان اللي فيه، يعني ممكن يتعرض الإنسان لسطو أو قتل أو كذا من بعض المجرمين أو المدمنين إذا كان في مكان غير أمين. كذلك مش معقول يركب امرأة مثلا معه في السيارة، ففي ضوابط تحكمها الأعراف والأوضاع المختلفة، لكن الأصل هو أن الإنسان يرتفق بالناس ويركبهم معه. فالشاهد هنا أنه أخبر بالسيارات وقال وتكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، أي هذه السيارات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجذية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. قلاص جمع قلوص، وهي من الإبل كالفتاة من النساء. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها، وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة. وفي هذا الحديث معجزة عظمى تدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، وإن كانت معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أكثر من أن تحصر. هناك ثلاث آيات في نفس هذا المعنى. الآية الأولى قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي خلقنا لهم مما يماثل الفلك المشحون ما يركبون في البر. تلاحظون أنه أطلق الخلق على مين؟ على الفلك، والفلك نوح عليه السلام هو اللي إيه؟ صنعه بيده، واصنع الفلك بأعيننا واحد. فهنا أطلق الخلق على ما صنعه الإنسان. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، أي خلقنا لهم مما يماثل الفلك المشحون ما يركبون في البر. والذي يماثل الفلك المشحون في كبره وكثرة حمله هو القطارات مثلا وسيارات النقل التي تحمل مش بقى عشرات الركاب، آلاف الركاب مع بضائعهم، اللي هي العبارات مثلا، والطائرات أيضا تنقل حتى الأسلحة، وتكون مرة كأنها الأعلام الجبال، يعني طولا وعلوا كما وصفت به السفن الجواري، الجواري في البحر كالأعلام كالجبال. قال ابن عباس رضي الله عنهما وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك السفن يركبونها. ولم يكن يتصور أحد في ذلك الوقت سفينة في البر، ولكن هذا من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الآية الثانية قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، في معرض الامتنان بالمركبات. السياق سياق امتنان بتسخير المواصلات المركبات. ففي نفس هذا السياق قال إيه بعدما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني من وسائل المواصلات التي تجد بعد ذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها، وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ما لا تعلمون، ولم يصرح هنا بشيء منه، ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات، وقد شهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والقطارات والسيارات إلى آخره. أما الآية الثالثة فيقوله تعالى وإذا العشار عطلت. العشار هي الإبل التي قد أتى عليها عشرة أشهر، وهذه الآية مذكورة في سورة التكوير في سياق ذكر أشراط الساعة، والمقصود عطلت يعني عن السفر عليها وحمل الأثقال عليها، وإنما عطلت عن السفر ونقل السلع والبضائع عليها بوجود السيارات وقطارات السكة الحديد والطائرات إلى آخره، فلم يعد أحد يسافر على الإبل أو يرسل بضائعه عليها إلا نادرا جدا، حتى إن عرب الحجاز وجزيرة العرب تضرروا غاية الضرر لما عبدت الطرق في بلادهم وانتشرت فيها السيارات التي عطلت إبلهم عن العمل الذي كانوا منه يرتزقون. ومما يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتتركن القلص فلا يسعى عليها. فهذا كأنه تعيين للمراد بقوله تعالى وإذا العشار عطلت. وروى الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتزوى الأرض زيا، يعني تطوى وضم بعضها إلى بعض. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم، وفي رواية العمل، ويلقى الشح ويكثر الهرج. فكلمة يتقارب الزمان يعني إيه يتقارب الزمان؟ طبعا هذه المواصلات السريعة جدا بتقرب الإيه؟ يعني ما كنت تقطعه في شهور ممكن يقطع فيه سويعات. وفي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. الضرمة هي السعفة في طرفها نار. وفي حديث آخر سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. على أي الأحوال هذه إشارة إلى هذا العلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار عن أشياء مما يخلق الله سبحانه وتعالى من المواصلات الحديثة. أيضا في قول الله تبارك وتعالى هنا في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قلنا أن المحلي اعتمد أن هذا استهزاء منهم باعتقاد المؤمنين في القدر السابق. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ألستم تعتقدون في القدر وتقولون إن الله لو شاء أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم؟ طبعا هو الجواب سهل وواضح، وهو أن إطعام الله إياهم له أسباب، من ضمن هذه الأسباب أنه يأمر الأغنياء ويكلفهم بالإنفاق على الفقراء. فالإطعام يكون بأسباب لها أسباب عدة، الاكتساب كذا وكذا، ومنها أن يحصل تكافل بين الفقراء والأغنياء. ويمكن أيضا يكون احتجاجا بالقدر وليس استهزاء به، لأن هذا من شأن المشركين الاحتجاج بالقدر، وهي سنة إبليسية. قال ربي بما أغويتني. فما الموقف من قضية القدر؟ القدر باختصار شديد نحن نؤمن بالقدر ولكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بحقائقه ولا نحتج به. لا يصح الإنسان أن يحتج بالقدر على الشرع، لكن متى نحتج بالقدر؟ في المصائب. أما في المعائب والتقصير فينفعش واحد يذنب الذنب وبعد الذنب يقول إيه قدر الله ما شاء فعل، لا، بعد الذنب بتستغفر. فإذا نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع. فنؤمن بالقدر لأن من لم يؤمن بالقدر فإنه يضارع أو يشابه المجوس، ولا نحتج به على الشرع لأن من احتج بالقدر على الشرع فقد ضارع أو شابه المشركين. وإنما نحتج بالقدر على المصائب المقدورة، المصائب التي لا يد لنا فيها، هذه نقول فيها قدر الله وما شاء فعل. ونأخذ بالأسباب ولا نتكل عليها، نأخذ بالأسباب لأن ترك الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع الشريف أمر بهذه الأسباب، أمر بإقامة الحدود، أمر بكذا وكذا، فنأخذ بالأسباب لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالأخذ بالأسباب، وجرت السنة ربط النتائج بالأسباب، السنة الكونية والشرعية. ولا نتكل عليها، لا نتكل على الأسباب، لأن الاتكال على الأسباب قدح في التوحيد. إذن ترك الأسباب قدح في الشرع لأن الشرع أمر بها وهو لا يأمر بالعبث، فنأخذ بالأسباب لأن الله أمرنا بأن نستوفي الأخذ بالأسباب، لكن لا نتوكل على الأسباب لأن التوكل على الأسباب قدح في التوحيد. يقول مطرف ابن الشخير رحمه الله تعالى لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، يعني لم نوكل إلى أن نحتج بالقدر وخلاص بقى كل شيء مكتوب وإنسان لا يأخذ بالأسباب إلى آخره، لكننا مع ذلك نصير إلى القدر. فالقدر هو له ارتباط بعلم الله، فأنت بتؤمن بالقدر لأنه عبارة عن نصوص أخبرتنا بمعلومات معينة تشكل عقيدة في قضاء القدر، لابد أن نؤمن بها. فهذا إخبار عن صفات الله، عن فعل الله، أما فعلك أنت فأنت مسؤول عن الالتزام بالشرع. موضوع القدر لإثبات علم الله سبحانه وتعالى وعموم مشيئته وقدرته تبارك وتعالى. وكما قال بعض السلف: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا مصيرنا أخفاه عنا، وما أراده منا الأوامر الشرعية أظهره لنا، فكيف ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا؟ القدر أيضا إن كان حجة فينبغي أن يكون حجة لكل أحد. لو أنت بتحتج بالقدر وتقول ده قدر ربنا، ففي هذه الحالة يحتج بالقدر على المعصية. واضح؟ القدر هو اللي خلاني أشرب الخمر، القدر هو اللي خلاني أسرق، القدر اللي خلاني أقتل. طيب أنت بتعتبر القدر حجة، يبقى احتج به على كل شيء، وينبغي أن يكون حجة لكل أحد، يعني على كل شيء. لأن كما يقول بعض السلف، الجماعة اللي بيحتجوا بالقدر بيبقوا انتقائيين، بمعنى هو إمتى يحتج بالقدر في المعاصي، لكن لما يعمل طاعة يقول لا ده أنا عملت وسويت ومنتظر الثواب. فهو عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، فما يكونش في انتقاء. حاجة تانية انك لو تعتبر القدر حجة لك فاعتبره حجة للآخرين، تقولش أناني وتتمحور حول ذاتك، بمعنى انت بتحتج بالقدر على المعصية. خلاص واحد بقى يجرحك بالسكين، يضربك، يأخذ مالك، يعتدي عليك، يقول القضاء قدر، هذا قدر، فاقبل منه الحجة، مش تقول حجة لك وليست حجة للإيه؟ للآخرين. فالقدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد، وإلا فليس هو حجة لأحد. فمتى لام هذا الشخص المحتج بالقدر من ظلمه أو شتمه أو سرق ماله أو انتهك عرضه، فقد أبطل الاحتجاج بالقدر. إذن بتعاتبه يبقى معناها بتنفي صحة الاحتجاج بالقدر على الشرع الشريف. طيب سنة الاحتجاج بالقدر سنة إبليسية. أول من احتج بالقدر هو إبليس، لأن إبليس قال رب بما أغويتني، فهو أثبت القدر. لكن هو ربنا اللي أغواه ولا مش ربنا اللي أغواه؟ كواقع هو قدر، لكن هو يحتج به بأنه يعارض به أمر الله عز وجل إياه بالسجود لآدم. بيحتج بالقدر على الإيه؟ على الشرع. المشركون لما قال لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء، كانوا صادقين ولا غير صادقين؟ كانوا صادقين، لأن فعلا ما من شيء يكون إلا بمشيئة الله، لكنها كلمة حق أرادوا بها باطلا، لأنهم لم يقولوها على جهة الإقرار بالقدر السابق، وإنما قالوها ليحتجوا بالقدر ضد أوامر الشرع الذي يأمرهم بالتوحيد. واضح الفرق ولا مش واضح؟ ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لقبل من إبليس وسائر العصاة، ولما عذب الله أحدا في الدنيا ولا في الآخرة. لو كان يصح الاحتجاج بالقدر يبقى ربنا كان هيعذب أحد؟ مش هيعذب أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن كله بقدر الله. ولم تقطع يد سارق ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، اللي هو احتجاج القدر في مصادمة الشرع الشريف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أمر بالعمل ولم يحتج فقط بالقدر. وفي الحديث إيه؟ إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. هل قال فيسبق عليه كتاب فيدخل النار، ولا فيعمل بعمل أهل النار؟ فموضوع القدر ده علم الله سبحانه وتعالى، أنت تؤمن به لأنه ده خبر عن واقع. أما أنت فهل أنت طلعت على قدر أنك من أهل الجنة ومن أهل النار؟ أنت ما طلعت، أنت اللي متأكد منه إيه؟ أن الله أمرك بالصلاة. فما تجيش بقى ساعة ما واحد يقول لك صلي تقول لما ربنا يهديني. المتبرجة تقول تحجبي بتتبع سنة إبليس وسنة المشركين، احتجاج بالقدر لمصادمة الشرع، فتقول لما ربنا يهديني هتحجب، فهي كلمة حق لكن يراد بها باطل، لأنه فعلا كل شيء بهداية الله وبتوفيق الله، لكن هل هي تقولها لإثبات القدر ولا للاحتجاج بالقدر؟ فزي ما قلنا من البداية نحن نؤمن بالقدر لكننا لا نحتج به على الشرع ونبطل به الأوامر والنواهي. فتحجبي تقول لك لما ربنا يهديني، وبتظن ان هي وهي غافله عن انها تأتسي من قدوتها في ذلك ابليس قال ربي بما اغويتني، وقدوتها المشركون لو شاء الله ما اشركنا، انطعم من لو يشاء الله اطعمه، كل ده احتجاج بالقدر ضد الشرع الذي يامر بالنفقه ويامر بالتوحيد الى اخره. ويقول الله سبحانه وتعالى: فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا ترغيب في الانجاب، انجاب الذريه. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فهي الذريه مكتوبه. طيب ينفع واحد لا يتزوج ويقول ان الله قادر، ولو ربنا كاتب ان يكون عنده اولاد هيبقى عنده اولاد من غير ما يتزوج، فهنا ابطال للاسباب، ففيه قطح في الشرع، لأن الشرع أمر بالأسباب. فالسنن الحياة مضت على أن إيه؟ ربط النتائج بالأسباب. فواحد مريض وما يأخذش الدواء يقول لو شاء الله أن يشفيني لا شفاني، هو فعلا كل شيء ما شاء، لكن جرت السنن الكونية على أن إيه؟ تربط الأسباب بالنتائج. صحيح، نعم، الأمر بالتداوي. فقوله هنا وابتغوا ما كتب الله لك، مع أنه مكتوب لكن فيه أسباب. كذلك شخص جوعان يقول لو شاء الله أن يذهب عني الجوع لأذهبه، هو فعلا لو شاء الله لأذهب، لكن ربنا أمرك بإيه؟ بأن تدفع قدر الجوع بقدر الأكل، تحارب قدر المرض بقدر العلاج، وهكذا. ولذلك في الحديث لما قالوا للنبي عليه السلام يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه السلام إيه؟ هي من قضاء الله، هي من القدر، من قضاء الله. فأنت بتحارب القدر بالقدر، كما قال بعض السلف، بعض الناس إذا ذكر أمامهم القدر أمسكوا، وأنا قد فتحت لي فيه روزنة، فحاربت أقدار الحق بالحق للحق. فتتحارب القدر بقدر، كل قدر، الجوع قدر، إنك تقوم تأكل قدر، فحارب قدر بقدر، المرض قدر، حارب قدر المرض بقدر التداوي، وهكذا. ولذلك لما قيل لعمر رضي الله عنه موقفه في موضوع الطاعون وعدم دخول المكان الذي كان فيه الطاعون، قالوا أتفر من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ فرد عليهم قال لهم إيه؟ نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالهدف من البعث أن طاعة الرسل. فأنت لما تعطل الشرع بالقدر، القدر مسؤوليتك فيه إنك إيه؟ تصدق به فقط، لكن لا تحتج بالقدر ضد الشرع، يعني احتج به في المصائب التي لا يد لك فيها، الموت، المرض إلى آخره، لكن القدر حجة في المصائب وليس في المعائب. فقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فاللي متبرجة اللي تقولك لما ربنا يهديني هتحجب، تغفل عن هذه الآية، لأن الله ما أرسل الرسول إلا ليطاع الرسول، ما يطيع الرسول فقد أطاع الله، ورسول أمر بالحجاب، والله أمر بالحجاب. فلا تحتج بالقدر لإبطال الإيه؟ الشرع الشريف. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، والإيمان بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر فكلامه كفر. في بعض الصوفية بيقولك أن العارف إذا شهد القدر يسقط عنه التكليف، لأنه وصل بقى خلاص. فمن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر فكلامه كفر لا يرضاه اليهود ولا النصارى، بل هو ممتنع في العقل محال في الشرع، فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله تعالى، والشرع كله يدور حول الأمر بما ينفع والنهي عما يضر. وكما قلنا نؤمن بالقدر ولا نحتج به على الشرع، وإنما نحتج به على المصائب المقدورة، ونأخذ بالأسباب ولا نتوكل عليها، لأن ترك الأسباب قدح في الشرع، الشرع أمر به، والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. يعني أنت لما تيجي مثلا قبل ما تنام بتضبط المنبه عشان يصحيك الفجر مثلا، أنت خدت بالسبب، لكن حذاري أن قلبك يتعلق بإيه؟ بالمنبه، لأنه ممكن يرن ساعتين وما تصحاش إن لم يشأ الله أن تستيقظ. فأنت تأخذ بالسبب، لكن إيه؟ لا تتوكل عليه، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. كذلك الدواء، تأخذ الدواء لكن لا تتعلق به كسبب، تأخذه أن الله أمر به، أما المسبب الحقيقي فهو الله عز وجل. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، فكل سبب موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. يعني شعاع الشمس لابد من جسم ينعكس عليه شعاع الشمس، هذا أيضا كالسحاب والسقف ونحو ذلك. طيب الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، الالتفات للأسباب شرك في التوحيد. محو الأسباب عن أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، ما يقولهاش واحد آخر. الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. يقول الله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا، إشارة إلى هذه حجة من الكفار مش المؤمنين، قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وقال الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا، وانتبه الكلمة سيقول، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. انظر إلى رد الله سبحانه وتعالى على كلامهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهنا أخبر سبحانه وتعالى بالغيب عما يقولونه، سيقول الذين أشركوا. فوقع كما أخبر الله بالفعل، هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالقدر لو شاء الله ما أشركنا، وقد قالوه بالفعل. أن الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وظنوا أن هذا متمسك لهم لما لزمتهم الحجة وتقنوا باطل ما كانوا عليه. قوله إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون لتوهموا ضعفتكم أن لكم حجة. ثم قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها. فحجته البالغة تبيينه أنه الواحد وإرساله الرسل والأنبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات وأيد الرسل بالمعجزات ولزم أمره كل مكلف. فأما علمه وإرادته يعني إيه؟ قل فلله الحجة البالغة بين لكم كل شيء، أرسل إليكم الرسل وأنزل الكتب وبين لكم التوحيد وبث الآيات وأيد الرسل بالمعجزات ولزم أمره كل مكلف، لم يبقى عذر لمعتذر. قل فلله الحجة البالغة، قامت عليكم حجة الله البالغة. أما علم الله وإرادة الله وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد، هذا أنت تؤمن به لأن النصوص أخبرت به، لكن هل لك أن تحتج بعلم الله فيك؟ هو أنت حتتحاسب على علم الله ولا على عملك بما يوافق علم الله؟ ولنبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم، ده علم غيب ولا علم شهادة؟ علم شهادة. ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم حتى يعلم عبادي، يعني في علم الغيب هو علم الله بالقدر السابق، فدي صفة من صفات الله. لكن بالنسبة لما تحاسب أنت عليه هو إيه؟ علم الشهادة، حينما يقع فعلك مطابقا لسابق علم الله في القدر السابق يقع مسابقا. ففي علم غيب ده من صفة الله، إخبار عن علم الله ده تؤمن به كخبر، أما أنت ستحاسب على إيه؟ على عملك في عالم الشهادة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة مثلا فيدخلها أو عمل أهل النار فيدخلها، فلازم كلمة إيه؟ يعمل. فهو لا تحاسب أنت على علم الله فيك وإنما تحاسب على عملك. ويكفي الإنسان الذي يحتج بالقدر في غير موضعه أنه إذا أراد أن يفعل الطاعة ما يجد سلاسل تكبله. هل لو واحد تارك صلاة قرر أن يقوم ويصلي، في حد هيكتفه ويمنعه من الصلاة؟ ما هو قادر بالفعل على أن يفعل ذلك، وإن كانت قدرته لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن حجة الله البالغة تبيينه أنه الواحد وإرساله الرسل والأنبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات وأيد الرسل بالمعجزات ولزم أمره كل مكلف. فأما علمه وإرادته وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتضى من رسول. ويكفي في التكليف، يعني الإنسان يسلم للشرع الشريف ولا يجادل، بلاش تفلسف موضوع قضاء القدر، مش قضية جدلية الشباب يقعدوا يتسلوا لما ملاقوش موضوع يتكلموا فيه هو احنا مخير ولا مسير، لا ليست قضية اجتهادية. الإيمان بالقدر سدس الإيمان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل لما سأله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فهو سدس الإيمان مش قضية اجتهادية، لازم تؤمن به طبقا لما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فيكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. في حد لو يترك المعصية في حاجة بتكتفه، أو أنه يعمل الطاعة في حاجة بتكتفه؟ مفيش، يكفي أنك تستطيع أن تفعل، فهذا يثبت إرادة للعبد ومشيئة للعبد، لكن الأمر كله بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد ذم الله الكفار على تركهم الاجتهاد في طلب الحق، وهم إنما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، على جهة الهزء واللعب، كأنهم يسخرون من عقيدة المؤمنين بالقضاء والقدر، أو على جهة اعتقادهم أنه ينبغي أن يجوز أن يحتج بالقدر لمصادمة الأوامر الشرعية. فالاحتجاج بالقدر على الشرع سنة إبليس وسنة المشركين، فمن احتج بالقدر ضد الشرع فهو مبطل للرسالة، مبطل للأوامر والنواهي. وقال الله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذه كلمة حق أرادوا بها باطلا، وكل شيء بإرادة الله وإرادته تجب، وكذا علمه فلا يمكن الاحتجاج بهما. وكان في ضمن كلامهم أن الله أمرنا بهذا أو رضي بهذا منا، ولهذا لم ينهنا ولم يعاجلنا بالعقوبة، ولذلك أكذبهم الله سبحانه وتعالى لما احتجوا بالقدر على المخالفات، فقال ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، يكذبون ويحدثون، فلا عذر لهم في عبادة غير الله عز وجل. وقال في الزمر ولا يرضى لعباده الكفر. في فرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية. ولو قالوها على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة لما عابهم، يعني لهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فلهم قالوها على جهة الإقرار بالقدر وتعظيم قدر الله والإجلال والمعرفة لما عابهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه ولو شاء الله ما أشركوا، فعلا لو شاء الله ما أشركوا. وقال تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تبارك وتعالى، فهنا إيه إيمان بالقدر لكن ليس احتجاجا به كما ذكرنا، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، إلا أنه فرق بين المخلوقات أعيانها وأفعالها، كما قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما هو ربنا خالق كل شيء والله خالق المسلمين وخالق المجرمين، لكن فرق بينهما أم لا؟ وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ولذلك في الغرب شائع جدا عند النصارى المتدينين منهم في الغرب، يقول لك لازم تكون متأكد ربنا بيحبك، ويعود يركز على موضوع الحب ده. الله محبة، تأكد ربنا بيحبك، وإذا ربنا خلقك يبقى لازم بيحبك. لا، هذه مغالطة، لأن الله أخبر أنه يبغض الكافرين ويحب المؤمنين ولن يسوي بينهم. يقول تبارك وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وفرق هؤلاء العباد الذين خلقهم جميعا إلى شقي وسعيد، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، وقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وقال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل. فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. والناس في الاحتجاج بالقدر أنواع: شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره، هو لما يرتكب معصية يقول ده قدر، قدر ربنا مكتوب، لكن لما غيره يعتدي عليه أو يسيء إليه أو يسلب منه حقا فينكر عليه بكل مراتب الإنكار باليد واللسان والقلب وكل شيء، ولا يعتبر القدر حجة لإيه؟ لغيره. فما دمت أنكرت على غيرك فإذا يبطل احتجاجك أنت أيضا بالإيه؟ بالقدر. يستند إلى القدر في الذنوب والمعائب ولا يطمئن إليه في المصائب بل يجزع، في حين أنه واجب أن يحتج به في المصائب. قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. طيب دول شر الخلق الذين يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة لغيرهم. يقابل هؤلاء في الجهة الأخرى خير الخلق الذين يحتجون بالقدر في المصائب ويلومون أنفسهم في المعائب، يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب. يقول تعالى فاصبر على البلاء إن وعد الله حق، ثم قال واستغفر لذنبك. فالصبر على البلاء والاحتياج فيه بالقدر، أما الذنب فمطلوب فيه الإيه؟ الاستغفار والتوبة. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الآية أيضا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ويقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول دعوه فلو قضي شيء لكان. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دبة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وإذا أذاه مؤذن أو قصر في حقه مقصر عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا إلى القدر. لكن إذا ظلم الإنسان جاز له أن يستوفي حقه على وجه العدل ولو عفا كان أفضل، كما قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. نختم مسألة القدر كما ذكرها الدكتور الأشقر في كتاب الرائع الإيمان بالقدر. يقول وهو يذكر أوجه الانحراف في التعامل مع قضية القضاء والقدر، يقول احتجاجهم بالقدر، وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل، فتجد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول لو شاء الله لي أن أعمل هذا عملته، والحقيقة ربنا شاءه منك إيه؟ شرعا وطلبا، كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد أو ما يقع من ظلم وفساد، فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك. وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستشري في ديار الإسلام. وترى هذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة، بل إن بعضا منهم يصبح أعوانا للظلمة، وتراهم يخاطبون الناس قائلين ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم. وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم بالقدر. وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصا. وابن قيم يذكر وقائع من هؤلاء تزري بأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته، يعني يفعل الفاحشة، فلما أراد معاقبتهما، وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر، عارف أنه هو جبري، فقال له إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يفجر بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال: لولا أنت لضللت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب، كان اسمه بعد كده الخيرة فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد، فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر. وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية، وإلا فإن الحياة تفسد. وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا ما وقع عليهم الظلم، ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر. إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر، ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل، كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع، وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبد له في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعده. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك. وله في المأمور حالان، يبقى ده في المقدور، أما في المأمور فله حالان: حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب. وقد قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا. الصبر إشارة إلى القدر، وتتقوا إشارة إلى الشر، فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا رواه مسلم. إن العبد المؤمن الحصيف لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله ماض فيه، بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة، يعلم ما يطلبه الله ويفكر فيما يفيده وينفعه، ثم يبذل قصارى جهده في القيام بأمر الله وبالأخذ بالأسباب المأمور للأمور التي يظن أن فيها نفعه وصلاحه. فإذا لم يوفق فلا يقضي وقته بالتحسر والتأسف، وإنما يقول في هذا الموضع: قدر الله وما شاء فعل. إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق، وهو يسمى بالإحباط، ولا يكون مانعا من العمل والإبداع في مقبل الزمان. ثم يختم الكلام بالرد على استدلال من قل علمه بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج بالقدر في المعائب. الحديث صحيح، رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهم، يعني مناظرة، فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى في المناظرة. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض. يعني إيه؟ إن خطيئتك كانت السبب في طرد من الجنة. وفي رواية أخرى: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقنا بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. فطبعا هنا ما فيش احتياج للقدر على ذنب. لماذا؟ لأن ذنب آدم غفر لمربة الفرز بيننا وبين النصارى واليهود. النصارى بالذات يعتقدوا أن آدم أهبط بالمعصية وهو ملوث بالخطيئة وكل البشرية بتحمل الإيه؟ هذه الخطيئة، وعشان كده جت بقى نظرية الصلب والفداء وهذه الأشياء. لكن بالنسبة للمسلمين يعتقدون اعتقادا جازما أن الذنب الذي ارتكبه آدم تاب الله عليه، محي تماما على آدم عليه السلام، واضح، وتاب الله عليهم. لكن نزولهم من الأرض دي إيه؟ مصيبة على البشرية، أن طردوا من الجنة ونزلوا إلى دار الإيه؟ الضنك والشقاء. يقول: وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتدون بالقدر على القبائح والمعايب، فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة. لذلك في بعض الروايات إيه؟ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ بيعاتبوا على المصيبة، فآدم رد عليه في المصيبة احتج بالإيه؟ بالقدر. فلا آدم احتج بالقدر على المعصية لأنها غفرت له، ولا موسى كان يعاتب آدم على المعصية، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. فعلى العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابته مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر، بل الواجب عليهم أن يتوبوا ويستغفروا، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار من الذنوب والمعائب. والله ذم إبليس لا لاعترافه بالقدر في قوله ربي بما أغويتني، وإنما ذمه على احتجاجه بالقدر. وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر بجواب آخر فقال: الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكر ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا. يبقى احتكاك بالقدر بعد إيه؟ بعد ما وقع الذنب وتاب منه واستقام وندم وترك العودة إليه، فأنا ممكن احتياج لأنه مش هيعطل إيه؟ شرع ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبه ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذورة في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي حال المستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، وهنا ده مصر على المعصية ويحتج بالقدر، فيبطل به حقا ويرتكب به باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.